حب. فعلى أي حالين إذا كان أحدهما جاهل والآخر عالم، فقلنا أن الشهيد الأول يفصل في الحكم بين وظيفة العالم ووظيفة الجاهل، ويترتب على ذلك أن الجاهل لا يحرم مؤبدا عليه النكاح والاستمتاعات بخلاف الطرف الآخر. وقلنا نعم أن الطرف الآخر يحرم عليه أن يساعد الطرف الأول من باب حرمة الإعانة على الإثم والعدوان، إلا أن هذا الكلام للشهيد الثاني محل إشكال وتأمل. لماذا؟ لأنه إذا كان الطرف يعلم أنه يحرم مؤبدا عليه الاستمتاع مع الطرف الآخر، هو بنفسه كحكم أول عليه ليحرم عليه ماذا؟ يحرم عليه أن يمكن الطرف الآخر، وبعبارة قلنا تفصيلية لا يخلو، عشان يتضح المطلب لا يخلو، إما أن يكون من يحرم عليه مؤبدا هو الرجل، أو الذي يحرم عليه مؤبدا هي المرأة. فإن كان الرجل هو يحرم عليه مؤبدا، يحرم عليه الاستمتاع بالمرأة ووطؤها والتكشف أمامها، وإذا كانت المرأة هي التي يحرم عليها مؤبدا، فيحرم عليها أن ماذا؟ أن تكشف عورتها أمام الرجل، ويحرم عليها أن ماذا؟ أن تزيل الحجاب مع الرجل، كما لو ماذا؟ كما لو كانت المرأة تعلم أنه فلان ماذا؟ فلان أخيها، والطرف الآخر لا يعلم أنه أخ لها، هل يجوز تقول هو ما دام جاهل أنا أمكنه من نفسي، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز ذلك. فالحرمة ليس من جهة الإعانة على الإثم والعدوان أو ما شاكل ذلك، لا، الحرمة حرمة ذاتية أولية بالعنوان الأولي، يحرم على الشخص. نعم،
بالنسبة للعالم
هو الآن هنا المصنف يقول من حيث المساعدة من جهة العالم، الجاهل ما عليه حكم، نقول العالم في النتيجة لا يجوز له، من أي باب؟ من باب أنه يحرم عليه أن يطأ الطرف الآخر، أو يحرم عليه أن يتكشف أمام الطرف الآخر. الآن
على الآخر
لا شوف العبارة، الآن شوف العبارة نقرأها، يقول ولو اختص العلم بأحدهما دون الآخر اختص بالعالم حكم العالم، هو الحرمة المؤبدية، وإن حرم على الآخر التزويج به، وإن حرم بلي وإن نعم وإن حرم على الآخر الذي كان جاهلا التزوج به.
خب
نعم
ولو التزويج
نعم بلي الآن يعني العبارة فيها جهة أخرى للتفسير صحيح، يقول وإن حرم على الذي كان جاهلا يعني التزويج بمن؟ بالعالم. خب والمصنف يشير إلى يعني نقطة أخرى يعني غير النقطة اللي ذكرت أنا، يقول الحرمة من جهة أخرى، نقول الجاهل أنتم قلتم أنه لا يحرم عليه مؤبدا لأن التحريم إنما ثابت للعالم، فنسأل هل الجاهل يصح له أن يتزوج بالعالم أو لا يصح له أن يتزوج بالعالم؟ شفتين؟ نسأل وظيفة الجاهل، هل الجاهل بالحرمة، الجاهل الذي لم تثبت له حرمة مؤبدية، هل له أن يتزوج بالعالم أو لا؟ نقول مقتضى القاعدة الأول أنه يجوز له ذلك لأنه لم يحرم عليه مؤبدا الزواج، الطرف الثاني هو الذي حرم عليه مؤبدا الزواج بالأول، فهو الذي يخاطب بالحرمة، أما الأول جاهل، وإذا كان حال كونه عاقدا جاهل أو حال كون دخوله جاهل كما تقدم في الجلسة السابقة، فبالعنوان الأول لم يثبت الحرمة المؤبدة. نعم يثبت عليه حرمة التزويج من عنوان ثانوي، ما هو العنوان؟ أنه يساعد العالم على الإثم والعدوان، لأن العالم قد تنجز عليه حرمة ماذا؟ حرمة الاستمتاع بالطرف الأول. واضحة الصورة لما واضحة؟ لو أكع السبورة
ها.
لا لا حتى لو ارتفع العلم، حتى لو ارتفع يعني المصنف
أليس هو كيف يساعد
بعد
علمه؟ لا لا شوف
بعدما
صار اتفت، ما هو فرض المسألة؟ ما هو فرض المسألة؟ لو نأخذ مثال، لو فرضنا أن شخص دخل أو شخص عقد على امرأة عليكم السلام في عدتها، يعني عند رجل هذا الزوج، هذه الزوجة، التفت لفرض المسألة. خب لو فرضنا أن الزوجة كانت عالمة بالموضوع والحكم، والرجل والزوج والرجل يعني كان ماذا؟ جاهلا، بأحدهما أو كليهما. فأنشأ الزوج عقد النكاح مع الزوجة، يعني الرجل مع المرأة، فحينئذ هنا ماذا يثبت الحكم عليه؟ الحرمة المؤبدية، فتحرم المرأة على الرجل، يعني تحرم المرأة هذه على الرجل حرمة مؤبدية. فيخاطب، تخاطب المرأة، التفت، تخاطب المرأة، المرأة تخاطب، فيقال للمرأة، الشارع يقول له: أيها المرأة، أنت بالنسبة إلى الزوج إلى الرجل حرمت عليه، فأنت حرام على الرجل حرمة مؤبدية. التفتين حد الآن؟ خب، الزوج ما دام كان جاهلا بالعقد فيكون ماذا؟ لا يثبت حرمة المؤبدية. إذا ماتت حرمة المؤبدية بالعنوان الأولي، نقول أنت مو حرام، يعني أنت أيها الرجل لك أن تستمتع بالمرأة، بزوجتك. نعم، الزوجة من نفكك في الحكم، فنقول خطاب الرجل غير خطاب الزوجة، خطاب المرأة أنه أنت لا تستطيعين ماذا بالنسبة إلى الرجل من جهتك أن ماذا أن تستمتعي، لأنه حرام عليك مؤبدا، ومن جهتك العقد باطل. لكن من جهة الرجل لا يحرم، لا يحرم الرجل أن يستمتع بالمرأة. ملتفتين؟ خب، حتى لو انكشف بعد ذلك الخلاف، لو تبين أنه عقد عليها، خب المدار على زمان حصول العقد. ما دام في زمان حصول العقد كان جاهلا، حينئذ لم تحصل الحرمة المؤبدية حتى لو انكشف له الواقع بعد ذلك. ملتفتين؟
وإذا انكشف الواقع يبين من هذا،
ما يبين، أول كلام يقول ما ثبت لي حرمة مؤبدية، أنا إنما تثبت علي الحرمة المؤبدية ويكون العقد من جهتي باطل لو كنت عالما بالموضوع والحكم. فلما أنشأت عقد النكاح حال كوني غير عالم بالحكم والموضوع لم تثبت الحرمة المؤبدية.
بس أنه لا يصح تزويجه باعتبار أنه تزوجات،
المصنف يفكك،
يبطل العقد،
يبطل العقد، لا يبطل العقد، يقول المصنف يبطل العقد إذا كان ماذا الآن سيأتي إلى حكم العقد. يعني مسألة أنه لا، مسألة أنه الآن في الاستمتاعات، استمتاعات، بل المصنف بعد ذلك العقد ظاهر الآن يفكك، بعد ذلك يرجع بعدين في نظر. خلينا نكمل عشان ليس القطع. خب، إذن لا تثبت عليه الحرمة المؤبدية وتثبت على الزوجة الحرمة المؤبدية. شوف العبارة، يقول: ولو اختص العلم بأحد من أحدهما في الفرض، المرأة دون الآخر، اختص بالعالم حكم العالم، فاختصت بالمرأة حكم العالم وهي الحرمة المؤبدية. وإن حرم على الآخر، ما هو الآخر؟ اللي هو الآخر اللي هو الرجل الجاهل، التزويج بها. من وين حرام؟ ها، يقول بالعنوان الأول حسب ما قلنا ما في حرام، إنما يحرم من عنوان ثانوي. من وين؟ لأن يحرم من عنوان ماذا؟ حرمة عنوان بعنوان ثانوي، وهو الحرمة على الإعانة والعنوان اللي هو الإثم. يعني لا، بالنسبة إليها كيف؟ نقول: أيها الرجل، لو أنت بقيت في علاقتك مع الزوجة فإنك ماذا؟ ستطأ الزوجة وستستمتع بها وترى وجهها وترى، لأن تقول أنا الزواج من طرفي أنا يزيل الاستمتاع، فهي تمكنك حينئذ. خب، تمكينها إياك حراما أو ليس بحرام؟ حرام بالنسبة إليها، حرام. فأنت إذا قمت واستمتعت بها أنتها على الحرام. تفتينه؟ هو يقول صحيح، لا لا التفت، هو من جهته لا يثبت عليه الحرمة المعبة بالعنوان الأول.
حضر، هو جاهز فرض أنه علم بعد،
التفت، إذا ارتفع جهله ما يتغير الحكم. نقول المدار، دقق في المطلب، المدار على زمان العقد، متى ما كان العقد حصل في زمان وكان جاهلا لم تثبت الحرمة المؤبة حتى لو كشف له الخلاف بعد ذلك.
الآن بعد ارتفع جهله زين، وتبين له أنه وقع العقد في حال عدتها.
طب من قال أن العقد بهي؟ سيأتي مسألة ثانية بعد المصنف يناقش بعد المناقشة. الآن حين خلنا نبين المطلب، إذا خلصنا المطلب كان عين تضح. إذن نقطة نقطة، التفت، إذن بالعنوان الأول، هي بالعنوان الأول حرام، هذه بالعنوان الأول حرام أن تبقى مع الرجل بالعنوان الأولي لأن حرام مؤبد. واضح. اما هو بالعنوان الاولي محرم انه يبقى مع المراه، لان من جد يقول محرم عليه مؤبدا فيفكك، لكن ببركه ولا بركه للعنوان الثانوي نقول يحرم عليك ايها الزوج ان ماذا ان تتزوج بالمراه وترتب اثار الزواج، لانه يلزم من ذلك وقوع المراه في الحرام، لان ستمكنك وستكشف وجهها امامك وشعرها ومفاتنها ومحاسنها فستقع في الحرام. فبقاء التزويج وبقاء العلقه الزوجيه انما يحرم من بسبب انطباق عنوان ان هذا النكاح من مصاريق الاعانه على الاثم والعدوان، مو بالعنوان الاولي، بهالعنوان الثانوي. خب وش الثمره لو كان بالعنوان الثانوي؟ نقول اذا كانت الحرمه بالعنوان الثانوي، متى ما ارتفع العنوان الثانوي ارتفع على الزوج حر الحرمه. اذا هنا الحرمه من اي جهه الحرمه؟ من جهه العنوان الثانوي، لان التزويج وترتيب اثار الزواج من مصاريق ماذا؟ الاعانه على الحرام، هذا مو حرام، هذا حرام. فبقاء الزوج مع الزوجة يلزم أن الزوجة ترتب آثار الزوجية، تكشف وجهها، تمكنه من الوط، فنقول تمكين الزوجة حرام بالنسبة لها، فأنت أعنتها على الحرام، وإلا لو أنت انفصلت عنها وابتعدت عنها لن تنكشف وجهها أمامك وتبدي محاسنها وتمكنك من نفسها، فلن تقع هي في الحرام. فبقاء زوجيتك معها سيلزم منه الوقوع هي في الحرام، فلكي هي لا تقع في الحرام ولكي لا تعينها أنت على الحرام يجب عليك أن لا تتزوج منها. فحرمة التزويج من باب العنوان الثانوي وعليه يعني ترتيب آثار الزوجية والبقاء معها في الزوجية، يعني انه يبقى معها في الزوجيه، بان نرتب اثار يعني يستمتع بها ويقول لها انا من جهتي انت زوجتي، ما لي علاقه بش، انت من جهتي انت لست بمحرمه مؤبدا، ما لي علاقه بش، بالتالي مكنيني من نفسك.
هذا مبني على انه يصح العقد في حال وقوعه في،
نعم مبني الان، بعد ذلك المصنف سيناقش انه العقد هذا محل نظر صحه العقد، بل قد يقال العقد فاسد من الراس مو بسبب العنوان الثانوي. واضح
من جديد ياتي
الان. نعم
مثلا يقول ان الحرمه تكون واحده وجواز التمكين مثلا حكم ظاهر،
لا من جهته يعني من جهته يقول اقطع بان الزوجه حرام عليها ان تمكن نفسها،
هذا حكم ظاهر
بالنسبه لي، لا حكم واقعي، ما ماخذ في موضوعي الجه، يقطع بانه الزوجه هو جاهل، بس ارتفع جهله بعد ذلك، له درى ان المراه قد زوجت نفسها في العده فيعلم انها حرام مؤبدا من جهتها، لكن يقول الشارع فكك، الشارع قال انا ما دمت جاهل في زمان العقد، يعني مساله دقيقه، يقول ما دام انا كنت جاهل في زمان العقد حتى لو ارتفع على ذلك، بعد اسبوع التفت تعال هي الزوجه انا عقدت عليها وهي كانت عالمه بالموضوع والحكم، يقول المصنف بلي، يقول ارتفاع جهله بعد فتره من الزمان لا يصير ان الزواج باطل بل يفكك، نقول ما دام المدار على زمان انشاء العقد، ما دام في زمان انشاء العقد كان الزوج جاهل فحينئذ لا تحرم عليه هذه حرمة مؤبدية. خب واضح؟ ما دام الزوجة كانت عالمة فتحرم، ما لنا علاقة بعد ذلك انكشف أو ما انكشف، يعني وش تظهر الثمرة أيضا؟ لو قلنا أن العقد انفسخ خله أن يتزوج بها أو ليس له أن يتزوج بها بعد ذلك؟ نقول من جهتك أنه محرم عليك مؤبدا، لك أن تتزوج، بس لو تزوجت بهذه المرأة سيلزم هي أن تقع في ماذا؟ تقع في الحرام، التفتين؟ يعني لو قلنا أن العقد باطل أيضا، والتفت لو قلنا ان العقد باطل، هذه وحده عاصيه الله ما تهتم بالاحكام الشرعيه، قال وش لي علاقه بها؟ انا من جهتي هي محرم علي مؤبدا، ساتزوجها بعد ذلك، بعد ما انفسخ العقد لو حكمنا بان العقد باطل، انا ساتزوجها بعد ذلك، بعد ماذا؟ بعد سنتين، هل لك ان تتزوجها او لا؟ نقول لك ان تتزوجها بالعنوان الاول انه ليست محرمه مؤبدا عليك، هي محرمه مؤبدا بجهتها مخاطبه. لكنه ماذا؟ لكنه تزويجك إياها بعد ذلك يلزم هي أن تقع في الحرام وأنت عنتها على الحرام. هذه مسألة ثانية سيأتي إن شاء الله، هي مناقشة في صحة العقد سيأتي. خب بس الآن إحنا خطوة خطوة، إذا الحرمة من جهة العنوان الثانوي وش الثمرة؟ يقول المصنف، يقول المصنف إذا كانت الحرمة من جهة العنوان الثانوي متى ما زال العنوان الثانوي زالت الحرمة. يعني لو فرضنا أن بقاء الزوج مع الزوجة وترتيب الآثار وبقاء الرجل مع هذه المرأة لا يلزم منه انطباق عنوان ماذا؟ عنوان الإثم والعدوان. يصح حينئذ ماذا؟ أن يتزوجها ويبقى ويرتب الآثار، لأن الحرمة من جهة الصدق الإعانة على الإثم، فمتى ما لم يصدق الإعانة فحينئذ ينحل. يعني إذا نقول لك أن تبقي ماذا؟ لك أن تبقى في حالة الزواج. شوف العبارة، يقول وإن حرم على الآخر وهو الجاهل التزويج به بالعالم، من وين؟ مو من العنوان الأولي، من حيث المساعدة على الإثم والعدوان، لأنك وإن كنت أنت جاهل لكن لو بقيت ورتبت آثار الزوجية مع العالم فحينئذ يلزم صدق أنك أعنت العالم على الإثم والعدوان. واضح؟ خب، يقول ويمكن سلامته من ذلك بجهله التحريم. ها، يجي موردين، يقول نستطيع أن نفترض مصداقين وموردين لا ينطبق عنوان صدق الإعانة على الإثم والعدوان. يجي موردين ملتفتين، إذا كان عنوان ثانوي نقدر نطلع نسوي مخارج. يقول لو فرضنا أن هذا يجهل الحكم، يعني ما يعرف الحكم الشرعي، ما لا يعلم بأنه إذا عقد على امرأة وكانت المرأة عالمة بالموضوع والحكم فإنه لو بقيت معها في التزويج هذا من مصادق الإعانة على الإثم والعدوان، أصلا لا يعلم أنه حرام. يقول لا، يفكر هذه المسألة، يفكر أنا من جهتي فقط، يفكر يعني يعلم أن من جهتي أنه أنا درست، من جهتي أنه ليس حرام مؤبدا، أما مسألة الإعانة على الإثم والعدوان أصلا لم يلتفت إليها، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ له أن يتزوج ما دام جاء جاهلا أو نقح مطلب. يأتيكم إن شاء الله في باب القواعد الفقهية أنه أصلا هذا هل هو من مصادق الإعانة أو ليس من مصادق الإعانة. ليش معنى الإعانة؟ الإعانة هل هو من التعاون أو أنه الإعانة من شيء آخر؟ قد يقال أصلا هذا لا يقال عنه إعانة على الإثم والعدوان. إذن هذا المورد الأول، واضح؟ إذا كان جاهلا بالتحريم. أو يعني وش منق، يعني أنا حط شيء زائد ما ذكر المصنف أنه ماذا؟ لا يصدق أصلا الإعانة في المقام، كما قال سيد الخوئي على حسب مباني قد هني الشكل في صدق الإعانة على أي حال. خب، المورد الثالث مورد لطيف، وش يقول مصنف؟ يقول وفي يقول ويمكن سلامة الجاهل من ذلك، أي ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، بجهله بالحكم الشرعي. فما يدري أنه أصلا إثم عدوان، لا يعلم أصلا أن الزوجة فيها إثم عدوان، ملتفت، فحينئذ يكون جاهلا. أو بأن يخفى عليه عين الشخص المحرم مع علم الآخر ونحو ذلك. وش معنى العبارة؟ أن يخفى عليه، على من؟ على الجاهل، عين الشخص المحرم مع علم الآخر ونحو ذلك. ها، التفت، هذه مسألة دقيقة. نقول المفروض أن الزوج عالمة والزوج هو جاهل. تارة نفترض أنه الشخص تزوج امرأة ثم علم أن الذي تزوج عليها كانت عالمة بالموضوع والحكم كما هو فرض المسألة، فهنا في احتمالات ثلاث. تارة يعلمها تفصيلا، تارة يعلمها إجمالا. كيف؟ يعني أنا أدري أن اللي زوجتها هند الكبرى، فأعلم الذي وانصب عليها التزويج وتعلق بها التزويج هي هند الكبرى، فعندي علم تفصيلي بها، فالمسألة واضحة حينئذ، فعين المرأة التي ثبت عليها التحريم معلومة. تارة لا، أنا أعلمها إجمالا. هذا العلم الإجمالي على قسمين، إما إجمالي منجز يعني محصور أو غير محصور، يعني إما منجز أو غير منجز. كيف؟ الزوج يعلم أنه تزوج أحد بنات فلان، وأحد البنات التي تزوجهما يعلم أنه صار كانت عالمة بالحكم والموضوع، وأحد بنات ثلاث بنات الأولى والثانية والثالثة، هذا علم إجمالي منجز أو غير منجز؟ منجز، علم إجمالي منجز. فنقول لا يصح لك أن تتزوج لا بالأولى ولا بالثانية ولا الثالثة من باب حرمة الإعانة على الإثم والعدوان، فإنه وإن كنت لا تعلمها تفصيلا إلا أنه تعلمها إجمالا، والعلم الإجمالي منجز. تارة نفترض لا عنده علم إجمالي ماذا؟ غير منجز. كيف غير منجز؟ كما لو عقد على امرأة في القرية ونسى بعد ذلك من هي المعقود عليها، بس يدري أن اللي عقد عليها كانت عالمة بالحكم والموضوع لكن نساها وهي مرددة بين أفراد قرية قم أو مدينة قم. خب هذه علم إجمالي منجز غير منجز؟ غير منجز. أو يعلم أنها امرأة كذا، فعلم إجمالهم أفراده طويلة غير محصورة، فيجهل الزوج الذي وقع عليها التحريم ولا يوجد علم إجمالي منجز هنا. ولو فرضنا أن المرأة تعرف، تدري المرأة من تزوجها، تعرف هي واضح، وتعرف أن فلان هو الذي تزوجها، هو مسكين ناسي وهي بنت الجيران واضحة، فهي من جهتها لو ماذا لو بقت معه هو من جهته حرام أو محرام، هو علم إجمالي غير منجز، فما يصدق الحرم على الإعانة والإثم والعدوان، لأنه إذا تزوج بهذه المرأة وهو أحد أفراد غير المحصورة وهو بل أحد أفراد العلم الإجمالي غير المحصور لا يقال أنه أعنته على الإثم والعدوان، لأنه لا أعلم أنها ماذا يحرم عليها الزواج به وإن هي علمت ذلك. ملتفتين المطلب؟ يعني من جهته لا يقال أنه أعنتها على الإثم والعدوان لأنه لا أعلم أنها يحرم عليها أن تتزوج به. لو كنت أعلم تفصيلا وإجمالا نقول بلي أعلم أنه أشير إلى هذه المرأة وأقول يحرم عليها أن تتزوج به لأن هذا من مصادق الإعانة على الإثم والعدوان، لكن إذا كان عين التي وقع عليها العقد مجهولة والعلم الإجمالي غير منجز وهي تعلم من هو الزوج، حينئذ ماذا بقاؤه معها ظاهرا ماذا نقول؟ لا يصدق أنه إعانة على الإثم والعدوان. واضح الفكرة؟ شوف العبارة مالت المصنف يقول أو بأن يخفى عليه على من؟ على الشخص الجاهل عين الشخص المحرم وهي المرأة المحرمة مع علم الآخر اللي هو الزوجة، هنا لا يقال أعنتها على الإثم والعدوان. واضح؟ بعد ذلك ونحو ذلك، نحو ذلك مثل ويش؟ نحو ذلك أصلا قد يقال أنه لا يصدق الإعانة في المقام أصلا. أول الكلام من قال أن الشخص إذا هذه منجز عليها التحريم، أنا تزوجتها وهي مكنتني من نفسها، هل أنا أعنتها على الحرام أو هي التي فعلت الحرام؟ قال هي التي فعلتها، لا أنها أعنتها على الحرام. خب بعد ذلك المصنف ماذا يقول؟ يعلق يقول وفي الحكم بصحة العقد على هذا التقدير نظرون. يقول نأتي ونتكلم عن حكم العقد، هل العقد صحيح أو ليس بصحيح؟ يقول الحكم بصحة العقد نظر. يا عقد، يقول يرجع إلى أصل المسألة، يعني إذا كان أحد الطرفين عالم والآخر جاهل، فأحد الطرفين فيه حرمة مؤبدية والآخر جاهل، هل يمكن تصحيح أصلا العقد أو لا يمكن تصحيح العقد؟ يقول الحكم بصحة العقد نظر. لماذا نظر؟ لأن العقد هو التزام في ضمن التزام، فلا بد أن يتأتى الالتزام من الطرفين. متفتين؟ العقد كما أشرنا سابقا رباط بين طرفين وهو التزام في ضمن في مقابل التزام، التزم بالزواج بالإيجاب وأنت تلتزم بالقبول، ففيه إنشاء الإيجاب وفيه إنشاء القبول، ففيه التزام والطرف الآخر أيضا عنده التزام، فلا بد من تأتي الالتزام من الطرفين لكي يصدق العقد، والالتزام من طرف التي ثبت عليها التحريم مؤبدا غير ممكن لأنها تعلم أنه يحرم عليها مؤبدا الطرف الآخر. فنقول ما دام طرف واحد من طرفي العقد لا يصح له إنشاء العقد فلا يكون عنده التزام، لا يقول أنا التزمت، نقول هذا غير ممضى من الشارع، لأن الالتزام لا بد أن يكون أمضاه الشارع، وهذا الالتزام لا يمضيه الشارع لأنه محرم مؤبدا عليك أن تتزوجي بالطرف الآخر. فرض مثلا مسألة أقرب من هالمسألة، يعني مسألة تصير أوضح، لو كانت المرأة تعلم أنها يحرم عليها الطرف الأول مؤبدا ككونه أخته في الرضاع، والطرف الآخر لا يعلم. هل نقول ما دام أحد الطرفين يعلم والآخر لا يعلم تستطيع تقول ما تستطيع أن تنشأ علاقة الزواج؟ نقول لا، نقول لا يتأتى الالتزام، والشارع لا يمضي الالتزام، فالحكم بصحة العقل في هذا الفرض أصلا ماذا؟ محل نظر لعدم تحقق الالتزام في مقابل الالتزام. ولهذا ذكروا في باب العقد أصلا العقد غير قابل للتبعيض. ما تقدر تقول العقد صح من جهة وغير صح من جهة. العقد معنى حرفي، إما أن يصح أو لا
يصح.
تقول صحيح من جهة وغير صحيح من جهة، هذا لا يمكن، لأن العقد شيء واحد، إما أن يصح أو لا يصح، مو صحيح من جهة وغير صحيح من جهة. وأنت تريد أن تفكك بين الصحة من جهة والصحة من غير الجهة الثانية، فهو لا، فهو غير مقبول.
هنا نقول كلام شيء الأول أنه يبني بصحة العقد، يعني
ما قلنا يا ابني، يقول وفي الصحة وفي الحكم بصحة العقد على هذا التقرير. أي تقرير؟ إذا كان أحدهما عالم والآخر جاهل نظر.
كان يفهم كلام شيء ثاني، أن الشيء الأول
ما في الشيء الأول ما تعرض إلى المطلب.
ما تعرض إليه. نعم. هو قال إنه
هو اللي فصل.
حرمت عليه المبادئ، بعدين قال حرمت إن دخل.
نعم.
يعني كأنما استفاد إنه حرمت إن دخل، إنه طب يعني العقد. لم
يخطو، لا بطل العقد. قلنا مسألة ثانية، الآن مسألة ثانية نحن نتعرض إليها، نتعرض إلى الفرق. ما تذكر أصلا الشيء الأول، لو كان أحدهما عالم والآخر جاهل، فما هو حكم هذا العقد؟ وما هو حكم كل واحد من الطرفين في ترتيب آثار العقد؟ في الصورة الأولى ذكرنا أنه بالنسبة إلى ترتيب آثار العقد قد يفكك، بعدين جو قام مصنف يتراجع يقول ترتيب آثار العقد فرعا يكون هناك عقد. أصل العقد محل إشكال أصلا، لا العقد الابتدائي ولا العقد ماذا، ولا العقد ماذا، العقد الاستمراري. بقاء لا يصح هذا العقد، لأنه من أحد الطرفين حرمة مؤبدية، وأيضا إحداثا لا يصح. ولهذا قال وفي الحكم بصحة العقد على هذا التقدير نظر. انتهينا من هذا الفار، شوف رأى دقيق وفيه نوع من الصعوبة، اتضح لو فيه لحد الآن خفاء، تأملوا فيه. يقول ويتعدى التحريم على مسألة، الآن يعني مسألة تتعلق بالمطلب السابق. يقول لو فرضنا أن الشخص دخل بامرأة، خب هذا الدخول قلنا يحرم عليه ماذا؟ يبطل العقد. لو دخل في أثناء العدة يبطل العقد وتحرم عليه مؤبدا، هل تتعدى الحرمة المؤبدية إلى أشخاص آخرين أو لا؟ نقول تقدم علينا في أبحاث سابقة بأن الشخص إذا وطأ امرأة فحينئذ يحرم على أبي الشخص وابن الشخص أن يتزوجوا بهذه المرأة، لأن الأب يقول موطوءة ابني، والابن يقول موطوءة أبي، ويحرم على الشخص أن يتزوج بموطوءة أبيه أو موطوءة ابنه، فتكون محرمة حرمة مؤبدية. يقول ويتعدى التحريم على تقدير الدخول إلى أبيه وابنه. ليش؟ لأنه في دخول، إما يكون جاهل فيكون مطشبها، وإما أن يكون عالم فيكون زاني. وقد تقدم علينا سابقا أن الزنا وطء الشبهة يكون موجبا لماذا؟ موجبا لنشر الحرم على الأب والابن. ملتفتين؟ يقول إلى أبيه وابنه كالموطوءة بشبهة مع الجهل، والمزني بها مع العلم. فنقول هذا الواطئ لا يخلو، إما يكون جاهل أو يكون عالم. إن كان جاهل هي وطء شبهة، وطء الشبهة كما تقدم ينشر الحرمة، وإذا كان زان أيضا الزنا ينشر الحرمة من جهة الأب ومن جهة الابن. يقول وفي إلحاق مدة الاستبراء بالعدة كذا وجهان. ها الآن المصنف خرج عن باب العدد، دخل في مطالب أخرى وتكلم عن مسألتين، ونسأل في هذين المسألتين هل يلحقان حكما بمسألة العدة أو لا يلحقان حكما بمسألة العدة. المسألة الأولى بالنسبة إلى الأمة، فإنه إذا وطئت الأمة فلا عدة للأمة، هناك استبراء للأمة كما في نكاح الإماء. فإذا لو فرضنا أن الأمة في مدة الاستبراء، ومن المعلوم أن مدة الاستبراء لا يجوز لأحد أن يطأها حتى المولى، لو جاء شخص ودخل بالأمة في مدة الاستبراء هل تأتي التفصيلات السابقة؟ فنقول مدة الاستبراء مثل العدة، فكما أنه لو دخل شخص في العدة حتى وإن كان جاهل فتحرم عليه مؤبدا كما تقدم، هنا أيضا نقول ما دام دخلت بماذا بالأمة في مدة الاستبراء فإنه تحرم عليك، أو عقدت عليها في مدة الاستبراء حال كونك عالما بالموضوع والحكم، فماذا فتحكم بالحرمة نفس التفصيلات السابقة. فهل مدة الاستبراء مثل المسألة العدة؟ فيأتي التفصيلات السابقة فنفصل عالم بالموضوع عالم بالحكم جاهل بأحرمة أو لا، أو أنه لا أثر للوطء في مدة الاستبراء. هنا وجهان، وجهان في إلحاق الحكم في مدة الاستبراء بالعدة. أما وجه الإلحاق أنه قد يقال أن المدار لا على خصوصية العدة بل على وطء المرأة في زمان يحرم على الشخص ولا يستحق الشخص الوطء فيه، فالمدار مو على مسألة عدة وفاة عدة طلاق عدة بينونة عدة وطء الشبهة، المدار على أن الوطء قد وقع في زمان لا يستحق شخص فيه الوطء. فحينئذ نأتي التفصيلات فنقول إذا أنت كنت عالم بتحريم الوطء في زمان العدة في زمان الاستبراء وعالم بالموضوع فتحرم عليك مؤبدا بمجرد العقد مثل ما ذكرنا في العدة، وإن كنت جاهل بأحدهما أو بكليهما فمع تحقق الدخول تحرم عليك. فهذا وجه الإلحاق. وجه عدم الإلحاق أن النصوص أخذت في موضوعها العدة، فالحكم يدور مدار الوطء في العدة، وظاهر العنوان هو الموضوعية، فتشميل الحكم إلى ماذا؟ إلى مدة الاستبراء على خلاف النصوص، وليست عندنا تلك الحاسة السادسة التي يشم منها ماذا؟ رائحة ماذا؟ المثال أو الطريقية، أنه أخذ ذكرة العدة من باب المثال والطريقية إلى الزمان الذي لا يصح فيه الوطء، ما عندنا الحاسة السادسة وللأسف. واضح؟ فبالتالي ماذا؟ فبالتالي نختصر على مقتضى النص فنرجع إلى القواعد. ما هي مقتضى القواعد؟ أنه من وطأ امرأة في زمان لا دليل على أنه تحرم عليه مؤبدا تمسكا بالاستصحاب. كيف؟ قبل أن يطأها كان يجوز له أن يتزوج هذه الأمة، بعدما وطأها نشك هل يجوز له أن يطأها أو لا، نستصحب بقائل جواز بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مش بها موضوعية، لأن الشك في بقاء الجواز شك ناشئ من أن الشرع المقدس هل حرم على المكلف أن يتزوج بالأمة الموطوءة في مدة الاستبراء أو لا، فبناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية نجري استصحاب، وإلا نحن أصلا غينا على الاستصحاب نتمسك بالقواعد الأصول اللي تقدمت أمس الإطلاقات. واضح؟ أوفوا بالعقود أو إطلاقات أحل لكم ما وراء ذلكم ولا أمة مشركة خير من ولا أمة مؤمنة خير من مشركة أصلح كذا. والمصنف استوجه ماذا؟ استوجه القول الثاني، يعني أنه ما في دليل على التحريم، ولهذا يقول وفي إلحاق مدة الاستبراء بالعدة فتحرم بوطئها، يعني فتحرم الأمة بوطئها فيها في مدة الاستبراء وجهان تقدم بيناهما أجودهما العدم للأصل، أما الأصل اللفظي أو الأصل العملي. ويقول وكذا الوجهان في العقد عليها مع الوفاة المجهولة. شلون دي المسألة؟ هذه المسألة محتاج إلى مقدمة. وقع كلام بينهم تقدم علينا في دراسات أدنى من هذه الدراسة أنه متى تبدأ عدة الوفاة؟ هل عدة الوفاة للزوجة تبدأ من زمان موت الزوج واقعا أو من زمان علمها بماذا؟ بموت الزوج. نعم.
تزويج أيضا بر أو لا؟
مطلقا كل أحكام، يعني لو عقد على أمتين أو دخل بها نفس التفصيل
بالعدة
إذا كان جاهل
يعني.
مثال يعني إذا كان جاهل يعني نعم. أما إذا كان عالم يكفي مطلق العقد. خب إذن المسألة الثانية مبنية على هذه المسألة، قلنا أنه متى تبدأ عدة ماذا؟ عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر 10 أيام، متى تبدأ؟ هل تبدأ من زمان موت الزوج واقعا أو من زمان علمها وانت تظهر الثمرة؟ افرض بأن امرأة سافر زوجها وتوفى ووصلها الخبر بعد كم؟ بعد 6 أشهر، فإن قلنا بأن العدة تبدأ من زمان موت الزوج واقعا فانتهت عدتها خلاص، لأن 14 أيام انتهت. إن قلنا أنه من زمان علمها ووصول الخبر لها فتستأنف من زمان العلم 4 أشهر و10 أيام. المعروف بين الفقهاء أنه زمان عدة الوفاة هي من زمان العلم ومن زمان الموت واقعا، ملتفتين؟ إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى هذا الفرع. لو فرضنا أن شخص تزوج بامرأة أو وطأها حسب التفصيلات السابقة في زمان موت الزوج قبل وصول خبر الوفاة للزوجة، تفهم مطلب؟ إذن في هذا الزمان الذي توفى فيه الزوج واقعا وقبل وصول الخبر قام هذا وتزوجها أو وطأها، فهل تأتي الأحكام أو لا؟ نقول هذا الزمان مو زمان عدة، لأن زمان العدة بعد وصول الخبر. فهل هذا الزمان الذي يكون بعد ماذا؟ بعد موت الزوجة واقعا يعني يأتي ويلحق بأحكام العدة أو لا يلحق بأحكام العدة؟ يقول الوجهان أيضا يأتيان هنا. لماذا الوجهان يأتيان هنا؟ نقول نسألك أيها الشخص، هل لك أن تتزوج بالمرأة في هذا الزمان؟ ما ليس لك أن تتزوج في هذا الزمان؟ نعم؟
فضل أنهم تزوجة في هذا الزمان.
لا، الآن ما تزوجها، متزوجة. فنقول
حين علمها بالوفاة. نعم. حين علمها بالوفاة. الفضل أنهم في هذا.
في الواقع مو مزوجة. توفى زوجها. مو مزوجة. لا يقال أنها مزوجة. توفى زوجها. وليست هي معتدة. فليست هي متزوجة واقعا. وليست هي معتدة لأن الحكم الاعتداد بعد العلم. وليست هي مزوجة لأن ما تزوجها. لكن على كل حال ظاهرا ما كان الشخص له حق أن يتزوج هذه المرأة. صحيح؟ فنسأل هل هذه المدة تلحق بالعدة؟ فتنطبق الأحكام السابقة أو لا، أو أنها لا تلحق بالعدة؟ يقول نفس الفكرة. وقل والصحيح أنه الدليل دل على أنه من تزوج امرأة في حالة عدتها أو كما سيأتينا المسألة اللاحقة أو كانت ذات بعل، وهي ليست ذات بعل لأن بعلها قد توفى في الواقع، وليست هي معتدة لأن بعد لم تحصل عدتها، فحينئذ هي لا ينطبق عليها لا عنوان المزوجة ولا عنوان ماذا ولا عنوان الماذا المعتدة. والدليل دل على أنه من تزوج بامرأة في ذات بعل لو سيأتينا في المسألة الرابعة، أو أنه ماذا بأنه تزوج على امرأة في عدتها أو دخل على امرأة في عدتها، فالصحيح هو عدم الإلحاق، نفس الدليل السابق. شوف العبارة، يقول وكذا الوجهان في العقد عليها، على من؟ على المرأة مع الوفاة المجهولة ظاهرا، وإلا لو كانت معلومة صارت عدة وفاة فخرجنا رجعنا المسألة السابقة، هذا مجهول. المجهولة الوفاة ظاهرا وإن كان فيه موت واقعا قبل العدة. ليش قبل العدة؟ إذ عدتها بالعلم بالوفاة. يقول قبل العدة مع وقوعه، يعني مع وقوع العقد بعد الوفاة في نفس الأمر أو لا، أو وقوع الدخول كما تقدم، إما أن نفترض أنه عقد عليها أو أنه ماذا أو أنه دخل بها، فيأتي التفصيل. فنقول لو عقد عليها حال كونه عالما، لو كان هو عالم يدري أن زوجها توفى فعالم بالموضوع وعالم بالحكم، هل حينئذ إذا كان عالم بأن زوجها قد توفى في هذه المدة ويعلم بأنه لا يجوز له أن يتزوج بها فعقد عليها، فحينئذ هل يأتي التفصيلات السابقة أو لا كان جاهل لكن دخل بها؟ ولهذا شوف المصنف عبر تارة بالعقد وتارة بالدخول. شوف العبارة، يقول مع وقوع العقد، التفت الضمائر، مع وقوع العقد بعد الوفاة في نفس الأمر والواقع أو لا، أو وقوع الدخول، هي الدخول عطف على ماذا؟ الدخول عطف على الضمير في وقوعه له وقوع العقد، يعني أو وقوع الدخول، متى يقع الدخول؟ أنت نفترض الدخول مع الجاهل، لأنه مع العلم نكتفي بأصل العقد. لو عقد على امرأة في ماذا؟ في 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 حالة العدة قلنا أنه يكفي العقد في التحريم، لكن إذا كان جاهل بأحدهما بكليهما حينئذ نفترض الدخول. واضح ليش قال الدخول وقال العقد؟ وهي مع الجهل متعلق بوين؟ بالدخول فقط، لأنه مع وقوع العقد بعد الوفاة في نفس الأمر إذا كان عالم ينشر التحريم، أو وقوع الدخول مع الجاهل. يقول والأقوى عدم التحريم لانتفاء المقتضي. ما هو المقتضي؟ الدليل. علق الحكم على عنوان البعض، ذات البعض، المزوجة أو ماذا؟ أو المعتدة، وهي هذه ليست مزوجة وليست معتدة.
لا بد أن يكون مصبه واحد، مثلا إما المزوجة واقعا أو المعتدة واقعا.
نعم،
أو
مقتضي.
العكس، أنه المزوجة ظاهرة أو المعتدة ظاهرة.
لا، دليلين مستقلين. يعني دليل يقول
لأنه مثلا تكون مزوجة واقعا.
لا، شوف، عندك دليلين. الدليل الأول يقول من تزوج امرأة ذات بعلين حرمت عليه مثلا مؤبدا. هنسأل انطبق العنوان لما ينطبقني.
خب، ذات
بعلين
ظاهرا
واقعا. ذات بعلين، ذات بعلين، يعني المرأة يكون بعلين موجود. إذا توفى زوجه، إذا توفى لا يقول عنها ذات بعل، يعني ذات بعل لا يصدق هذا العنوان أصلا. إذا توفى عنها زوجها، يعني ما يحتاج نسأل أنه ظاهرا أو واقعا. نقول إنما يصدق ذات بعل إذا كان هناك بعل. إذا ما كان لها بعل أنت تتوهم أنه ذات بعل وتتخيل، لكن هي مو ذات بعل، فيقال في حقك أنك تزوجت امرأة ليس ذات بعل. ملتفته؟ أما بالنسبة إلى العدة، فهل نقال هل المرأة هنا معتدة؟ لأن العدة حكمها مأخوذ فيها ماذا؟ وصول الخبر. ولهذا يقول والأقوى عدم التحريم لانتفاء المقتضي له للتحريم، وهو كونها معتدة أو مزوجة. يقول من العلاقة الآن بمدة ما توصلها الخبر؟ يقول سواء كانت المدة، أي المدة؟ يعني المدة التي وقع فيها العقد أو الدخول، المتخللة بين الوفاة والعدة، هي المدة المتخللة بين الوفاة والعدة، بقدر العدة أم أزيد أم أنقص؟ من العلاقة؟ ما في تفصيل. يعني نسأل هل المدة التي وقع عليها ماذا؟ العقد. خب متى هي؟ هل بعد انتهاء المدة؟ يعني يساوي مدة العدة أو أقل أو أكثر؟ نقول لا أثر لهذا المطلب. وسواء وقع العقد أو الدخول في المدة الزائدة عنها عن العدة أم لا، لأن العدة ما إنما تكون بعد بعد العلم بالوفاة أو ما في معنى العلم. ما هو في معنى العلم؟ شاهدة خبرين. إذا قلنا خبر الواحد حجة في الموضوعات، هذا يقوم مقام العلم الوجداني. فإما أن تعلم يأتيها علم أو يأتيها علمي، بصلاح الأصوليين علمي. يعني ماذا علمي؟ يعني شيء يقوم مقام العلم.